بسم الله الرحمن الرحيم. ما آخر باب أخذناه في كتاب التوحيد؟ في باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. كم ذكر فيه آيات؟ آيتين. ما هما؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وأيضا الظانين بالله ظن السوء، سورة الفتح. ثم ذكر كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ولم ننتهي منه. قول الإمام القيم رحمه الله تعالى: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. قال علامة ابن قاسم رحمه الله تعالى في الحاشية: وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سيء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، ومتبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، إنه كان ظلوما جهولا، فإنها أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك، وأسماؤه كلها حسنى، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل. فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. ولا تظنن بنفسك قط خيرا، فكيف بظالم جان جهول. معناه أن الإنسان كلما نظر إلى نفسه بأنها نفس مقصرة فإنه يسعى لكمالها، بخلاف من يحسن الظن بنفسه ربما أصابه العجب والغرور. وأما بربه فإنه يظن الظن الحسن، والله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي. والظن بالله عز وجل أنه لا يخذل أولياءه، بل قد وعد وعده حق أنه ينصر أولياءه وعباده المؤمنين ويمكن لهم. وإن حصلت الابتلاءات تارة وتارة فالعاقبة للمتقين. ولهذا قال هرقل لما قال له أبو سفيان: يدال علينا وندال عليه، قال: هكذا الأنبياء تبتلى ثم تكون لها العاقبة. قوله: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. وهذا يحتاج إلى أن الإنسان يجاهد نفسه على الاستسلام للقدر ولا يعترض على قدر الله، ولماذا هذا الشيء حصل كذا، ولماذا لم يحصل كذا. فإذا قضى الله شيئا وقدره فله الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يظلم ربك أحدا. قال: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. قال في الحاشية: اقتراحا عليه، يعني معناه أن العبد المعترض على القدر الذي ما عود نفسه الاستسلام ذلك، فإنه يأتي باقتراحات على ربه: لماذا لا يكون كذا، ولماذا لا يكون كذا. قال: اقتراحا عليه، وأنه يستحق خلاف ما جرى به القدر، بل يبوحون بذلك ويصرحون به جهارا في كلامهم وأشعارهم. وهذه حالة كما قال ابن الجوزي وغيره: قد شملت خلقا كثيرا من العلماء والجهال. أولهم إبليس، أول الخلق شملهم هذا الأمر، وقال: الواحد من العوام إذا رأى مراكب مقلدة بالذهب والفضة ودارا مشيدة مملوءة بالخدم والزينة. قال: انظروا ما أعطاهم الله مع سوء أفعالهم، ولا يزال يلعنهم ويذم معطيهم حتى يقول: فلان يصلي الجماعات والجمع ولا يؤذي الذر، يعني حتى الذر ما تتأذى منه. ويظهر الإعجاب كأنه ينطق: لو كانت الشرائع حقا لكان الأمر بخلاف ما ترى، وكان الصالح غنيا والفاسق فقيرا، كما قال ذلك الزنديق المعترض على قدر الله: كم عالم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مكتوفا. يعني معناه أنه هذا العالم يكون في غاية الفقر، وهذا الجاهل يكون في غاية الغنى، يعترض على ربه وعلى قدره وعلى تصريف أمور العباد وتدبيرها، وهذا لا يجوز، وهذا يدل على الزيغ والضلال. قال: وقال صدقة بن الحسين الحداد، وكان فقيها وعليه جرب، فقال: ينبغي أن يكون هذا على جمل لا علي، يعني يعترض، يقول: ليش هذا الجرب أصابني؟ كان ينبغي أن يكون على جمل ما يكون علي أنا، كما يقول بعض العامة: لماذا يا رب ما أصبتني إلا أنا؟ هذا اعتراض على قدر الله، نعوذ بالله من الزيغ. قال: وكثير من العوام إذا رأى رجلا صالحا مؤذى قالوا: هذا ما يستحق، يعني معناه أنك تعترض على قدر الله حيث ابتلاه وله الحكمة البالغة، فلان حصلت له مصيبة يقول: ما يستاهل، طيب معناه أنك تدعي أن ربك ظلمه، نعوذ بالله. قال: أو هذا ابن حلال كأن الله ظلمه، أو يذمه كأنه لا يستحق، قدحا في القدر وارتفاعا على الخالق جل وعلا في التحكم عليه، حتى كأن المعترض قد ارتفع أن يكون شريكا لله تعالى في ملكه، عياذا بالله. والله سبحانه هو العليم الحكيم، يضع الأشياء مواضعها، حتى قال بعضهم: لو كشف للعبد ما في القدر ما رضي إلا بما قدره الله. قوله: فمستقل ومستكثر. مستقل من ماذا ومستكثر من ماذا؟ من اعتراض على القدر. قال: من الاعتراض على قدر الله وحكمه. قال: وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ هل أنت سالم من الاعتراض على قدر الله؟ فإن تنجو منها، أي من الاعتراض على قدر الله، تنجو من ذي عظيمة. قال في الحاشية: أي من أمر ذي مصيبة عظيمة. وإلا فإني لا إخالك ناجيا، لا أظنك، إخال بكسر الهمزة، أي لا أظنك ناجيا من الاعتراض على القدر، بل أكثر الخلق إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء بلسان حاله أو مقاله، يعني حتى وإن لم يصرح بهذا بلسانه فلسان حاله يقول ذلك، وهذا يعتبر خدشا في توحيد الإنسان، أنه يعترض على ربه في تقديره وفي قضائه وحكمه. قال: هل من كان يفعل الكبائر ثم تاب هل يكون من أولياء الله؟ إذا صدق في توبته فأولياء الله في صفاتهم، قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، وكانوا يتقون. وقد ذكر الله في صفات المتقين أنهم إذا ألموا بذنب ووقعوا في معصية رجعوا، هذا شأن التائب والمتقي لله عز وجل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فإذا صدق في توبته فإن الله عز وجل كريم، ويكون ولايته لله عز وجل بقدر تحقيقه لتقوى الله. قل: ما هي الأسباب المعينة على التوبة؟ من أسباب المعين على التوبة أن تتفكر في خطر الذنب وآثار السيئة التي تعود على العبد في بدنه وفي دينه وفي حياته وفي رزقه وفي قبره وفي آخرته، آثار خطيرة وعظيمة وسيئة. واقرأ كتاب الداء والدواء لابن القيم، تعرف جملة كبيرة من هذه المخاطر العظيمة. وهكذا أيضا مما يعين الإنسان على التوبة أن يفارق الأماكن التي تكون سببا لهذه المعصية أو الأسباب التي أوصلته إلى ذلك. فمن الناس من يقع في المعصية بسبب مخالطته للفساق، ومنهم من يقع في المعصية بسبب اقتنائه لبعض الأجهزة كالجوالات الحديثة، ويفتح فيها المواقع التي تفسد قلبه وتضر بدينه إلى غير ذلك أسباب. فتخلص من هذه الأسباب التي تكون مجلبة للشر والسوء وتزين لك الذنب والمعصية. وهكذا أيضا مما يعين الإنسان على التوبة الدعاء، يدعو الله، يدعو الله عز وجل أن يتوب عليه. ومما يعينه على التوبة كذلك أن يجالس الصالحين، لا يجالس أهل السوء، كما في حديث الذي قتل 99، اذهب إلى أرض كذا وكذا، بها أناس صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم، يكونون عونا له على الخير. وهكذا لا يبقى الإنسان بمفرده في الخلوات، ربما جاءه الشيطان بالوساوس وأوقعه في حبائل المعاصي. والأسباب كثيرة. إلهنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.